يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء 13 من شهر جمادى الأولى، بل جمادى الثانية من عام 37 و400 وألف، نجتمع فيها لنتذاكر شيئا من معاني سورة الشمس. وهذه السورة مكية باتفاق أهل العلم، وهي تضمنت شيئا لم تتضمنه أي سورة في القرآن الكريم، ألا وهو تتابع 11 قسما فيها، وهذا لا يوجد في موضع آخر من القرآن الكريم كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى بعد قليل. والله عز وجل أقسم في هذه السورة بعدد من مخلوقاته العظيمة، وقد جمعت في آية واحدة في سورة غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وكونها أكبر لا يعني أن ما دون السماوات والأرض ليس بكبير، فكلها كبيرة، لكن خلق السماوات والأرض أكبر. والسورة تضمنت القسم بأفلاك ونجوم ونفس تتضمنها أو تعيش وتسبح في هذه السماوات والأرض. فأقسم الله عز وجل بالشمس، وهي التي نراها، جعلها الله عز وجل آية على النهار، وجعلها سبحانه وتعالى أو جعل جملة كبيرة من مصالح العباد مقترنة بها، ولهذا ينفع الله عز وجل بها كثيرا في قتل الجراثيم، في نبات الزروع والثمار وإنضاجها ونحو ذلك. ولهذا يتبين للإنسان شيء من آثارها حينما يعلم أنها تغيب عن أناس أشهر عديدة متوالية، فيرون من أثر غيابها وفوات مصالحها شيء عظيم، شيئا عظيما. ولكن سبحان الله، لما كانت هذه الشمس معتادة على أبصارنا أصبحنا لا نشعر بعظمتها، وإلا فلو تأمل الإنسان بغض النظر عن الأرقام الفلكية التي يذكرها الفلكيون في درجة حرارتها وفي حجمها ونحو ذلك، فإن هذه أشياء لم نتعبد نحن بها، ولم يربط الله عز وجل التفكر بمعرفتها. يكفي أن تتأمل في شروقها وغروبها، يكفي أن تتأمل في شروقها وغروبها، وكونها أو وكونها تمشي وتسير بحسبان لا تتخلف أبدا منذ خلقها الله عز وجل إلى يومنا هذا، وهي تسير بحسبان وتسبح في فلك لا تحيد عنه، لا هي ولا القمر ولا بقية النجوم. قال الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد وقدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سبحان الله. ولهذا يقول الفلكيون الذين يتحدثون عن آيات الله عز وجل في هذا الكون: إن الشمس منذ أن خلقت والأفلاك والنجوم كلها لا تتخلف يا أخوان في شروقها وغروبها ولا ثانية واحدة. يعني اليوم مثلا في الميلادي يوافق 21 مارس، 21 مارس مخرجها اليوم عندنا هنا وغروبها هو قبل مليون سنة، لا يتغير أبدا، لا تتغير ولا ثانية. وهذا شيء عظيم جدا، وينبغي للإنسان ألا يعميه أو لا ينسيه تتابع هذه الآيات عن تأملها. وما قلناه في الشمس نقوله في القمر، ونقوله في السماء التي فوقنا وفي الأرض التي نمشي عليها. ولهذا أثنى الله عز وجل على من يا إخوان؟ على الذين لا يلهيهم هذا الاعتياد ولا ينسيهم هذا الاعتياد عن الغفل عن التفكر وذكر الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن لأولي الألباب. ما صفة هؤلاء يا رب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ هذا التفكر يجعلهم ينطقون ويقولون: ربنا ما خلقت هذا باطنا، سبحانك فقنا عذاب النار. يعرفون أن هذه بعض آثار قدرة الله عز وجل، ومن هذه قدرته وهذه عظمته لا يصح أن يعصى، فيستغفرون عن تقصيرهم في ذكره وفي تعظيمهم وفي تنزيهه سبحانه، في تعظيمه وتنزيهه جل وعلا. فالمقصود أيها الإخوة الأفاضل، ينبغي لنا أن نحيي عبادة التفكر في قلوبنا. ماذا يضرنا؟ بل أقول والله إن هذه أحد أسباب زيادة الإيمان. ومن تأمل النصوص الشرعية وجد أن زيادة الإيمان لا يخرج عن ثلاثة أسباب كبرى: أولها فعل الطاعات، الثانية ترك المعاصي، الثالثة التفكر في آيات الله الشرعية والكونية. آيات الله الشرعية اللي هي عليكم السلام، اللي هي القرآن الكريم، تدبر القرآن. والآيات الكونية هي التي ترونها في آية آل عمران، تفكر في خلق السماوات وفي الأرض ونحو ذلك. انظر ماذا قال هؤلاء حينما تفكروا في آيات الله الكونية، وانظر ماذا قال القسيسون حينما تدبروا وتفكروا في آيات الله الشرعية والكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لماذا؟ ليس فقط لأنهم نصارى، لا، لأنهم ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، هذه أول صفة بعكس اليهود، وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، أي بسبب ما عرفوا من الحق. يقولون لاحظ كيف يؤثر هذا التدبر والتفكر والتأمل نطقا باللسان وبالقلب: ربنا نعم آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن هذا التفكر أيها الإخوة في آيات الله الكونية وفي آيات الله الشرعية يورث هذا الخضوع، ويورث هذا الانكسار، ويورث هذا الذل لله عز وجل، ويورث الحياء منه سبحانه وتعالى. ولهذا تجد من جملة العتاب الذي عاتب الله به الكفار على ما يقعون فيه من شرك وكفر كونهم غفلوا عن تعظيم الله وقدرته. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله لسميع عليم. إذن التفكر في آيات الله الكونية والشرعية يورث الانكسار، يورث الذل لله عز وجل، يورث الإخبات، يورث الإيمان، يورث دمع العين، يورث انكسارا في القلب. وهذه والله هي نعيم الدنيا، وهي لذته، وهي جزء من نعيم الجنة الذي يعجله الله للإنسان في هذه الحياة، أن يطمئن قلبه بذكر الله وبالتفكر في آيات الله وفي مخلوقاته. والشمس هذا أول مقسم به، والله عز وجل كما تقدم معنا مرارا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وضحاها عليكم السلام، هذا المخلوق الثاني، هذا المخلوق الثاني، وهو وقت الضحى. وبعض أهل العلم من المفسرين كقتادة وغيره يرى أن الضحى شامل للنهار كله، والأقرب هو الأول، والأقرب هو الأول. وذلك أن آية الشمس أظهر ما تكون وأبرز ما تكون حرارتها وانتشارها وشعاعها في ردأة الضحى، في عز الضحى. الثالثة والقمر، فأقسم الله عز وجل بالقمر إذا جلى أي كشف ما على وجه الأرض وأوضحه، عفوا نعم، والنهار والقمر إذا تلاها أي تبع الشمس، والنهار إذا جلاها، أي جلى ظلمة الليل فانكشف النهار وجل الليل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل وجعلنا إيش؟ آية النهار مبصرة، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. إذن الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، هذه أربعة مخلوقات وأربعة أقسام. قال: والليل إذا يغشاها، هذا القسم الخامس، أي غشى وجه الأرض فيكون ما عليها مظلما. وسبب ذلك كما هو معلوم هو انتقال الشمس إلى النصف الثاني من الكرة الأرضية، وإلا فالشمس إنما تغيب عن أعيننا، إنما تغيب عن أعيننا وتغيب أو تذهب إلى الجهة الأخرى من الكرة الأرضية، فيحصل التعاقب بين الليل والنهار والظلمة والضياء. وهذا كله لقيام مصالح العباد. ولو أننا تصورنا كيف ستكون حياة الناس لو أن الدنيا كلها ظلام أو كلها نهار، كم سيفوت عليهم من المصالح؟ سيفوت مصالح عظيمة جدا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في سورة القصص: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون؟ أفلا تبصرون؟ تأملوا، هذه أسئلة أيها الإخوة يراد منها التفكر والتعقل والتذكر. فأنت إذا أجبت على هذا السؤال، لا يوجد إله يأتي به غير الله عز وجل. إذا أجبت على هذا السؤال، ينبغي أن يعود بك هذا الجواب على التفكر والتذكر وذكر الله سبحانه وتعالى واستحضار عظمته وقدرته إلى غير ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى هنا: والليل إذا يغشاها. إذن الله سبحانه وتعالى عاقب بين هذين المخلوقين الليل والنهار، وبين الشمس والقمر. والله تعالى يقول: والقمر إذا تلاها، لأنه كما تعلمون القمر يخرج في أول الشهر بعد غروب الشمس، فإذا غربت تلاها القمر في الخروج. وكذلك عند الإبدار، أي مثل هذه الليالي، فإنه يتلو الشمس أيضا في ظهوره. وهذا من معاني هذه الآية: والليل والنهار، نعم، والقمر إذا تلاها. كما الآن عندنا من قسم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، خمسة أقسام. السادس قال الله سبحانه وتعالى: والسماء وما بناها. فأقسم الله عز وجل بالسماء وأقسم بما بناها. والمفسرون مختلفون في ما هذه، هل هي مصدرية أو هي بمعنى من؟ فمن قال إنها مصدرية فإن القسم يكون حينئذ: والسماء وبنيانها. ومن بناها؟ الله عز وجل. فيكون حينئذ يعني مآل القولين إلى معنى واحد، لكن الاختلاف في تفسير ما هذه. ومن قال إنها ما بمعنى من، فيكون الله عز وجل أقسم بالسماء وأقسم بنفسه العلية سبحانه وتعالى، فيكون المعنى: والسماء ومن بناها، مثل: ووالد وما ولد، أي ومن ولد. ومثله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وما هنا المقصود بها العاقل طبيعة الحال، فيكون معناها من. فما في اللغة العربية تأتي أحيانا، وإن كان الأصل إطلاقها لغير العاقل، لكنها تطلق في مواضع من القرآن الكريم ويراد بها العاقل. إذن على كلا القولين يكون المقصود هنا بالقسم بالسماء وإقسام بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقسم بنفسه سبحانه وتعالى، كما قال في آية النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية الكريمة. كم عندنا من قسم الآن؟ سبعة. القسم الثامن: والأرض. فأقسم الله عز وجل بالأرض، هذا الكوكب الذي جعله الله سبحانه وتعالى موطنا ومكانا لمعاش الناس، ولا يعلم أن كوكبا آخر يصلح للعيش غير هذا الكوكب. وإليه يشير القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا موضع تمدح، فلو كان ثمة مخلوقات موجودة في الكواكب الأخرى لقال الله عز وجل: وما من دابة تدب إلا على الله رزقها، والعلم عند الله. لكن أقصد أن القرآن يشير إلى أن الكوكب الوحيد الصالح للعيش هو الأرض، والناس كما تعلمون إلى الآن وهم يبحثون في الكواكب الأخرى لينظروا أفيها مخلوقات تعيش أو لا. وعلى كل حال يعني ليس هذا مقصودنا، إنما المقصود أن هذه الأرض امتن الله سبحانه وتعالى على العباد فيها بمنن عظيمة، منها قوله هنا أو قسمه جل وعلا بقوله: وما طحاها، أي مدها وشحنها بالأرزاق سبحانه وتعالى. فهو عز وجل مدها ووسعها لينتفع بها الخلق. والله تعالى حينما خلقها على هذه الأيام قال لعباده: هو الذي جعل لكم الأرض إيش؟ ذلولا مذللا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لأنه سبحانه وتعالى حشاها وملأها بالأرزاق وجعل الميدان مفتوحا للناس ليطلبوا الرزق فيها. هذه تسعة أقسام الآن عندنا. القسم العاشر: ونفس، فأقسم الله عز وجل بالنفس. والنفس المقصود بها هنا كما هو ظاهر من سياق السورة من أولها إلى آخرها هي النفس المكلفة التي خوطبت بالشرائع، وليس كل نفس، يعني لا يدخل فيها مثلا الحيوانات وكذا، مع أنها أنفس، لأن سياق الآيات كما هو ظاهر في الحديث عن النفس التي تثاب وتعاقب ويصدق أنها فاجرة أو تقية، بدليل قوله هنا: قد أفلح من زكاها وما بعدها، وفي قصة قوم ثمود. وإنما ذكرت هذا لأن بعض المفسرين المتأخرين أشار إلى أن كلمة نفس هنا يحتمل أن يقصد بها كل نفس منفوسة، وهذا القول ضعيف، لأن سياق السورة كما ذكرنا من أولها إلى آخرها متعلق بدلالة جواب القسم، وسياق قصة ثمود متعلق بالأنفس المكلفة. القسم العاشر: ونفس، فأقسم الله عز وجل بهذه النفس التي خلقها، ومن معانيها الروح التي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأقسم عز وجل وهذا القسم الحادي عشر بتسوية هذه النفس، بتسوية هذه النفس. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه النفس وجعلها مليئة بالمشاعر، مخلوق عظيم جدا، يضحك ويبكي، يحزن ويفرح، يسعد ويشقى، في صور وأحوال عجيبة جدا قد يمر عليه في اليوم الواحد عدة مشاعر. هذه المشاعر من سواها؟ من خلقها؟ من شحن هذه النفس بهذه الأشياء؟ الله عز وجل الذي خلقها وسواها وجعلها بهذه الأحوال التي تمر بهذا المخلوق. وإلا يعني بدون هذا التقليب لهذه النفس بهذه الأحوال فإن هذا الجسد يصبح أشبه ما يكون بالجماد. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: وأنه هو أضحك وأبكى وأمات، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على قدرة الله عز وجل في تنويع هذه الأحوال. فسبحان من خلقها وسواها. كل هذه الأحد عشر قسما أيها الإخوة على أي شيء؟ قلنا في أول المجلس إنه لا يوجد قسم في القرآن متتابع بهذا الطول، أحد عشر قسما متتابعة، إلا في هذا الموضع. على ماذا؟ على قضية من أخطر القضايا، وهي زكاة هذه النفس، إذ لا يمكن أن تنجو نفس يوم القيامة إلا بهذا الشرط والقيد، وهو جواب القسم: قد أفلح من زكاها، زكاها بالطاعة، زكاها بالانقياد، زكاها بالاستجابة لأمر الله ورسله. وفي المقابل خيبتها وعذابها في الآخرة وشقاؤها المعجل في الدنيا حينما تدس نفسها في المعاصي وترتكس في حمأة الشهوات المحرمة وتعرض عن الاستجابة لأمر الله ورسوله. هذا الكلام العام ذكر الله بعده مثالا تعرفه الأمم على قوم دسوا أنفسهم في المعاصي فآل أمرهم إلى ما قد علمتم. وهذه السورة بهذا البيان الذي سبق أن ذكرناه هي رسالة لكفار مكة ولكل من سار على دربهم أنه لا فلاح لكم إلا أن تستجيبوا، وأنكم إن أعرضتم وكفرتم بهذا الرسول الذي بعثنا وتحايلتم على أذيته أو قتله أو غير ذلك فإن هذا مؤذن بعقوبتكم كما عوقب قوم ثمود. وانظروا أيها الإخوة، هنا ذكر الله قصة ثمود. هنا قد يتساءل الإنسان لماذا اختيرت قصة ثمود بالذات، لماذا لم تختر مثلا قصة صالح أو قصة نوح أو قصة موسى على كثرة ما ذكر؟ السبب والله تعالى أعلم أن هذا الرجل الذي ذكر الله كذبت ثمود بطغواها، يعني بسبب طغيانها وإعراضها وترفعها عن الحق وقع منها التكذيب، لكن كيف آل أمرها؟ بسبب فساد رجل واحد فيها جر قومه إلى العذاب والويل والثبور في الدنيا والآخرة، وهو قدار بن سالف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: انبعث إليها رجل عزيز منيع في قومه، رجل من العلية القوم لكنه خبيث النفس، دس نفسه بالكبر، مع كون الآية التي جاءتهم من أبصر وأوضح الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، ومع كونها مبصرة بينة واضحة لا يمكن أن يأتي بها أحد إلا الله، أو رجل يعني يأتي بها أحد إلا من عند الله، ومع ذلك فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فقام هذا الرجل الخبيث الذي كان منيعا في قومه، فيقال كما ذكر ابن كثير إنه أخذ البيعة من قومه أنه إن قتل هذه الناقة أو أن يتعاهدوا وأن يعني يعاهدوه على أن يعينوه على ماذا؟ على قتل الناقة، مع أنهم في أول الأمر استسلموا للقسمة، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، لكن ما صبروا والعياذ بالله، غرهم هذا المجرم، هذا الذي هو نموذج لنفس خبيثة دست نفسها في العصيان ولم تتزكى بالطاعة. فلما أخذ عهد عليهم وتواطؤوا معه وتعاونوا على هذه الجريمة النكراء، قال الله سبحانه وتعالى: إذ انبعث أشقاها، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لديهم شيء أو مؤامرة، فقال لهم رسول الله: ناقة الله، احذروا احذروا ناقة الله، واحذروا أن تعتدوا على وقت سقيها وقت سقيها وشربها، فلم نظلمكم، لها شرب لأنها كانت ناقة عظيمة جدا يعادل شربها شرب القبيلة بأكملها، دابة عظيمة جدا، لكن ما احتملوا ذلك، فتواطؤوا. فماذا صنع؟ قال الله سبحانه وتعالى: فكذبوه، كذبوا هذا النبي، وبعد تكذيبهم أو لما كذبوه ترجموا أو أظهروا شيئا من آثار تكذيبهم بهذا النبي وبوعيده بعقرهم للناقة. لاحظوا الذي عقرها شخص واحد يا أخوان، لكنه بلغ بالطغيان مبلغا عظيما، ولما كان قومه متواطئين معه عمهم الله عز وجل بالعقاب. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في من يفعل المنكر ولا يجد من ينكر عليه أو يجد من يواطئه ويشجعه ويعينه، وهذا أحد أسباب خراب الأمم وتسلط العقوبات عليها وتسلط الأعداء عليها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، نسأل الله العافية. يقول الله سبحانه وتعالى: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي عاقبهم الله سبحانه وتعالى ودمر عليهم وعمهم بعقابه. ما السبب؟ بذنبهم، أي بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم، كما قال الله عز وجل: فأهلكناهم بذنوبهم. والله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بسبب. قال الله سبحانه وتعالى للصحابة وهم صحابة في غزوة أحد أن هذا لماذا هزمنا؟ قال الله قل هو من عند أنفسكم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فسواها أي أن الله سبحانه وتعالى سوى بينهم في العقوبة مع أن القاتل واحد أيها الإخوة. لما؟ لأن الراضي كالفاعل، وهؤلاء قد أقروه بل أعانوه وبايعوه وتعاقدوا معه على أن يعني يؤيدوا على هذه الجريمة النكراء. قال الله عز وجل ولا يخاف عقباها، وفي قراءة فلا يخاف عقباها، فتكون هذه تفريع على العقوبة، بمعنى أن الله عز وجل فعل هذه العقوبة بهم وهو لا يخشى سبحانه وتعالى شيئا، هو الرب القوي القادر جل في علاه، وكيف يخاف وهو سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده، وعباده كلهم لا يخرجون عن قهره ولا عن تصرفه. إذن أيها الأحبة، خلاصة القول في هذه السورة العظيمة أن المؤمن كلكم يحفظها، ينبغي لنا جميعا ونحن نقرأها أن نتعاهد أنفسنا وأن ننظر في زكاتها وفي زكائها وفي زكاتها. ما الذي يزكيها؟ يزكيها الطاعة، يزكيها البعد عن المعصية، يزكيها التفكر في هذه المخلوقات العظيمة التي أقسم الله عز وجل بها. ثم يحذر الإنسان أن يدس نفسه بالمعاصي والذنوب، لأن هذا الدس كلما زاد فإنه على حساب زكاء النفس، وإذا كثر والعياذ بالله في الأمة وانتشر فإن هذا مؤذن بعقوبة الله سبحانه وتعالى، وعقوبات الله عز وجل لا حصر لها ولا عد لها. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى الذي خلق هذه النفس فسواها، نسأله عز وجل أن يجعلنا ممن تزكى بالطاعة. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تؤتي نفوسنا تقواها وأن تزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.